قال رحمه الله تعالى: باب الغصب. مصدر
مصدر
غصب يغصب
الاستيلاء على حق غير بدون حق، هذا هو الغصب. انه قد يستولي الانسان على حق غيره ولكنه اما على سبيل الاعاره واما على سبيل الاجاره واما على سبيل الهبه، لكن اذا استولى على حق شخص بغير حق فهذا هو الغصب.
مصدر غصب يغصب بكسر الصاد، وهو لغة أخذ الشيء ظلما، واصطلاحا الاستيلاء عرفا على حق غيره ما لم كان أو اختصاصا.
أين عم الاستيلاء على حق؟ ولذلك ما قالوا على مال الغير، قالوا على حق الغير، لأنه قد يستولي على مال وقد يكون غير مال كحق من الحقوق وإن لم يكن إحمالا. نعم.
قهرا بغير حق، فخرج بقيد القهر المسروق والمنتهب والمختلس.
نعم. وبغير هذا ما يسمى غصب. غصب اللي يأخذه منه وهو على منكر، حاضر وناظر ويقتصبه منه. أما الاختلاس هذا له حكم، والسرقة لها حكم، والخيانة لها حكم، والغدر له، لكن هذا يأخذه غصب من يشاهد ويرى لكن ليس له قدرة على استرداد حقه، فهذا هو الغصب. نعم. وهو الظلم باللغة، لأنه الغصب هو ظلم في الحقيقة، وإن عبر الفقهاء عنه تعريف اصطلاحي، وإلا فهو في اللغة الغصب هو الظلم، يظلم الشخص ويأخذ حقه، فهذا هو الظلم. الله سبحانه وتعالى حذرنا من الظلم، يقول سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم يكون بالمال ويكون بغير المال، يكون ظلم مثلا بإلصاق عيب ما هو فيه، بالكلام مثلا في عرضه، بالطعن فيه، هذا كله نوع من أنواع الظلم وإن لم يكن في المال. نعم.
وبغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه.
نعم، مستولي على مال الصغير أو على المحجور عليه، هذا بحق، فإذا كان بحق ولأنه في الغالب لحظ هذا الصغير أو هذا المحجور عليه، إنما استولى عليه لحظه، هذا لا يدخل في الغصب لأنه المصلح له وعايدة عليه.
والحاكم على مال المفلس وهو محرم.
نعم، والغصب محرم لأنه ظلم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم.
بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، من عقار بفتح العين الضيعة والنخل والأرض.
نعم، من عقار أو غيره، ولكن المصنف رحمه الله نص على العقار بالذات، لأن بعض العلماء يقول ما يتصور غصب العقار، الأرض ما يتصور غصبه، بعض العلماء رحمه الله، لكن سيتصور غصبه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين.
بفتح العين من عقار، بفتح العين الضيعة،
لا تستطيع أن تتحلى إلا إذا تطلق الضوء، فإن تستطيع أن تتحلى.
ومنقول من أثاث وحيوان ولو أم ولد.
نعم، وكذلك المنقول مثل السيف والمندق وغير ذلك، الشيء الذي ينقل أو سيارة أو تنقل من مكان إلى مكان، لأن الحقار ما ينقل من مكان، الحقار ثابت ما يمكن نقله. هو قال ومنقول، لما ذكر العقار ذكر المنقول اللي أنا ضده، الحقار ثابت ما ينقل ولا يتحرك. لكن حتى الشيء المنقول من الأثاث والمتاع والأطعمة وغير ذلك، هذا يتصور فيها الغصب تنصب. نعم، ولو أم ولد، حتى أم الولد وإن كانت في مآل أم الولد العتق، لأنها بعد موت سيدها تكون حرة، وهو كذلك يتصور غصبها لأنها الآن هي ما هي بحرة، بخلاف الحرة، الحرة ما يتصور غصبه لأنه ما يغصب، وحر ولا يتصور غصبه، لكن الغصب نعم الرقيق يمكن غصبه. فهل أم الولد ما لأن معاله الحرية، ولا يجوز الولية أيضا ولا سيدة، لا يجوز له أن يبيعها ولا يجوز له أن يتصرف فيها، لكنه له أنه يأجرها وله أنه يستخدمها، وهي ما دامت بيده يتصرف فيها كما يشاء، إلا أنه لا يجوز له بيعها، وبموته تعتق يعتقها ولدها إذا كانت أم ولد، يعني بمعنى إذا كانت عنده مملوكه ووطئها سيدها وأتت بولد فهي حرة، لكن ما تكون حرة إلا بعد موت السيد. نعم.
لكن لا تثبت اليد على بضع فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه.
نعم، يصح تزويجه ولو أنه مغصوب فيها، هذا لا يتصور غصب البضع. نعم.
ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاصب.
أي نعم، هذا نوع من أنواع الغصب، يدخل ويطلع صاحبه لأنه قد يكون إنسان له سلطة أو له، وهذا ما له خصوص في أوقات الفتن وكذا، الإنسان ما يدافعه عن نفسه والولاية الولاية ضعيفة ما تقدر تدفع عنه، يدي سان قوي يدخل داره ويطلعه ويسكن، هذا هو الغصب عين، هذا يعتبر غاصب. نعم.
وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا. وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه.
نعم، لا دخل ولا أخرج صاحب الدار، لكنه دخل وسكن جزء منها غصبها الذي استولى عليه، واللي في صاحب الدار هذا ما غصب، لكنه استولى على هذا الجزء وغصب هذا الجزء من البيت. هنا
وإن لم يريد الغصب فلا.
نعم، إن كانوا ما قصد غصبه لكنه مضطر هك الساعة أو هك اليوم أو الأسبوع ولا وجد محله مضطر لضرورته، هذا ما يعتبر غاصب، بعد يومين ثلاثة وهو رايح وخلينا. وإن كان لا يحل له ذلك لكن ما يعتبر غاصب، لأن الغصب إذا غصب العين، هذا ما غصب العين، غصب المنفعة مدة أسبوع أو كذا. نعم.
قوله وإن أخرجه قهرا ولم يدخل لم
يعتبر غاصب،
يعني ولم يضع يده عليها،
ولم ما وضع يده عليها ولا دخل فيها، ما استولى عليها، لأن الغصب الاستيلة هذا ما استولى، أخرج بس صاحبه لكنه ما استولى عليها إلى الآن، فلو استولى عليها بمعنى أنه أخذ المفاتيح وأخذ صكها منه هذا غاصب، ولو ما دخل أو دخل وجلس فيها فهذا غاصب، لأن الغصب الاستيلة على حق الغير بغير حقنا.
وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب ولو كان فيها قماشه.
نعم، لو كان فيها متاعه. هنا
ذكره في المبدع. وإن غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع، أو غصب خمر ذمي مستورة ردهما
نعم، على أن البيع ما على أن الكلب لا يصح بيعه ولا يجوز اقتناؤه إلا لحاجة، ما يجوز اقتناء الكلب إلا إذا كان للصيد أو لحراسة الماشية أو لحراسة الزرع، هذه الثلاثة هو التي يجوز اقتناء الكلب فيها، وفي غير هذه الثلاثة لا يجوز. يقتني كلب بس علشان يعبث فيه ويلعب عليه وبزران، وهذا ما يجوز. من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط. ولكن إذا كان للحاجة فقد أباح الشارع، وهو إذا كان لحراسة الزرع أو لحراسة الغنم أو للصيد، في الثلاثة فقط هذه، وأما غيرها فلا يجوز. نعم. أو خمر ذمي. الذمي إذا كان يستعمل الخمر وهو عند المسلمين، والمسلمين يعطينه الذمة يتركونه يا خمر ما عليهم منه، لكن ما يجوز لأحد أن يغصب خمره ويأخذه منه، فلو غصبه يرد إليه، ولو قال ولو أنه خمر لكن هم متركين على ما كانوا عليه على دينه، فالخمر ما هو أعظم من عبادتهم الأوثان ولا هو أعظم من قولهم من الله ثالث وثلاثة، هذا الشرك العظيم، فهم يتركون على ما كانوا عليه. هنا
أو غصب خمر ذمي مستورة ردهما.
إيه نعم، مستورة، ما إذا أظهر الخمر وهو في بلاد المسلمين هذا ليس له حرمة، هذا تنثر، لا يجوز لهم أن يظهروا دينهم في بلاد المسلمين، ما يجوز لي. لكن اللي صار ساترة فالشيء المستور ما عليكم له، لأن المعصية إذا خفيت ما تضر إلا صاحبه، وإذا أعلنت عمت الجميع.
وخمر لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه.
نعم، يجوز الانتفاع به واقتناؤه في أشياء محدودة، ما دامت المجاز لو غصب هذا الكلب ولي الأمر يلزم أن يرجع كلبه عليه، لأنه يجوز ينتفع، لكن مع أنه لا يصح بيعه وليس له قيمة لو هلك، ليس له قيمة لو أهلكه، فلا يرد شيئا ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، لكن يجوز الانتفاع به، ويجوز أن يقتنيه الإنسان لهذه الأمور الثلاثة فقط، وفي غيرها ما يجوز أن يبقي عنده في بيته. النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر عنه جبريل عن مجيئه في العادة، ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام خارج البيت وأخبره النبي قال أنك تأخرت عن عادتك، قال إني ما أستطيع أدخل البيت لأن فيه صور وفيه كلب، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام أنا الصور ومزقها وأخرجها، ولا علم النبي أن فيه كلب جرو صغير أخذها الحسن والحسين يلعبون وداخل تحت السرير، والنبي ما شعر به فأخرجه. فلذلك ما يجوز اقتناء الكلب إلا إن كان الإنسان محتاج إليه لأجل حفظ ماشيته عن الذئاب، أو حفظ زرعه عن الدواب، أو للصيد، في غير هذا ما يجوز. نعم.
وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده، ولا يلزم أن يرد جلد ميتة غصب ولو بعد الدبغ، لأنه لا يطهر بدبغ.
نعم، جلد الميتة لو غصب جلد ميتة ما يصح بيعه، لأن الميتة حرام وكل أجزائها حرام، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لنا في استعمال الجلد بعد الدبغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم يجرون شاة ميتة ذاهبين ليبعدوها عن البلد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل أخذتم إهابها يعني جلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض، الدباغ يطهرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولو كانت ميتة يسلخون ويأخذون جلده ولا يدبغوه طهر. فهذا عاد الخلاف بين العلماء، هل هو يطهر أو أنه إذا جاءه الدباغ يجوز الاستعمال به. الصحيح أنه يطهر وأنه يصح بيعه وشراءه إذا دبغ، قبل الدبغ لا يجوز.
وقال الحارث،
لكن اللي مشى عليه هنا على المذهب أنه ما يطهر، إذا كان ما طهر فلا غسل ليس بمال، لأنه يعني ما يجوز استعماله إلا في شيء في اليابسات.
وقال الحارث يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات.
أي نعم، حيث قلنا على هذا القول الذي هو المذهب، إذا قلنا إنه لا يجوز الانتفاع به إلا في الشيء اليابس فقط ولا يطهره، وإذا قلنا لا إنه يطهره وهو الصحيح للحديث أنه يطهره الماء والقرض، ويجوز الإنسان إذا دبغ جلد الميت يستعمله في كل شيء، يستعمله مثلا في الأحذية، يستعمله حتى ولو كانت قربة يحط فيها الماء ويشربه، فهذا جائز، لأن النبي قال يطهرها، هل ما دام الطاهرة فلا ينبغي أن نقول مثلا بس إنما يستعمل في اليابس وكذا، هذه ما ورد فيها، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قالوا هذا. نعم.
قال في تصحيح الفروع وهو الصواب.
نعم، هو الصواب أنه طاهر يستعمل في كل شيء.
وإتلاف الثلاثة أي الكلب والخمر المحرمة وجلد الميتة هدر.
نعم، لو تلفت هذه الأشياء فهي هدر، لأنها ليس لها قيمة، لا تتمول هذه الأشياء، الكلب ليس له قيمة، لا يجوز شراؤه ولا بيعه، ولو مثلا قتله شخص فلا يضمن. الخمر كذلك ما يجوز أنك تعرضه إذا كان عند ذمي، لكن ما له قيمة. جلد الميتة على هذا القول، وعلى القول الآخر أنه يضمن. نعم.
قوله والخمر المحرمة، ما أدري هي خمر أو واحد. قوله والخمر المحرمة،
هو يقول المحرمة هو المحترمة
المحرمة.
لا، الخمر كله محرم، ولكن بالنسبة لأهلها للكتاب يعتقدون حلة، فإذا مثلا صار عندنا ذمي ودخل بالذمة وتركناه على ما كان عليه بدينه وكذا يستعمله ما علينا منه، لكن في المسلمين لا يجوز، حرام. فلعله قصد هذا، يعني مش أعد العبارة.
وإتلاف الثلاثة أي الكلب والخمر المحرمة وجلد الميتة هدر، سواء كان متلف مسلما أو ذمية، لأنها ليس لها عوض شرعي، لأنه لا يجوز.
نعم، فلعله قصد بذلك بالنسبة للمسلم معروف أن الخمر حرام، وأن من وجدها من الآمرين بالمعروف أنه يعني منكر وكسره ومزقه وانفره فلا يضمن شيء، وهذا الواجب، لأن النبي يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فلو أهلك فهو لا يضمن شيئا. وأما الكلب فالنبي عليه الصلاة والسلام أهدر، لا قيمة له، لأنه لا يجوز بيعه ولا شراءه. أما الخمرة فإذا كان الذمي ساترة فهي ما عليه منه محترم، أما لو أضل للناس صارت بارزة وجاء إنسان وكسره وانثره فهو لا ضمان عليه، لأنه ليس من حقه أن يعلنها بين المسلمين، مأخوذ عليهم العهد أنه ما يظهر دينه ولا يعلن عقيدته بين المسلمين. فهو إذا مثلا أظهر الخمر للناس، جعل يشربها أمام الناس، ولا جعل مثلا دكانه أمام الناس، فللمسلمين يكسرونه وليس لها حرمة ولا يضمنونها. نعم.
هنا قال في البداية وإن غصب كلبا يقتنى أو غصب خمر ذمي أو مستورة
ردها أي هذا ما دامت باقي يرده، لكن لو تلفت لا يضمن.
إذا إتلاف الثلاثة أي الكلب كان قال والخمر مطلقا
أي
وجلد الميتة هدر
أي،
إذا ما أخرج الذمي كأنه مطلق.
لا هو يقصد إذا تقدمت لنا العبارة أنه يقول وخمرة الذمي المستورة، ففرق بين خمرة الذمي مستورة أو غير مستورة. الغير مستورة هي المراد، هذه ما لها حرمة، والمستورة عنده بيته، فالإنسان ما يروح لا تجسسه ولا تحسسه، ما نروح نتجسس عليه بيته وش عندك وكذا، لكن لو أظهرها للناس هذه ما لها حكم.
أنا أقول كان ذكر القيد
يعني لعل هذا
كان ذكر القيد ما له فائدة هنا
لا لعله يقصد هذا لعله يقصد الشيء المظهر وش ثاني اللي ما هو مظهر. ما الحاشية ما وضحت شيء الحاشيتين
قال لأنه لا يجوز بيعها
اي نعم يعني هذه الأشياء كلها لا يجوز بيعها.
وأما الخمر المحترمة يعني خمرة ذمية مستورة
أي فنص
عليه أحمد
الحمد. هذه فرق بين الخمر إذا كانت مستورة وغير مستورة. إذا كانت غير مستورة فليس لها حرمة، إذا كانت مستورة ما علينا منه. فلو يدخل إنسان ويروح يدخل عليه بيته ويدور ومن يلقى خمر نقول له ما يجوز لك هذا وتضمن الشيء هذا. أما إذا كان معنا لا كسره ولا عليك ضمان حينها. فلعله أموره المحرمة لعلها المحترمة، ما هي عندكم كذا المحرمة
يعني
محرمة
بس هنا بالحاشية
يمكن يراد هذا ها؟
قال المحترمة في الحاشية
يقول المحترمة
ايه؟
وهذا هو لأن الخمر محرم مطلقا في كل شيء، لكن لعل هذه إذا كانت مستورة فيه محترمة لأننا حين دخل علينا بالذمة وحنا محترمين دمه وماله لأننا عطيناه الذمة، ولا يجوز لحد يتعرضه لا بأذية ولا يتعرض ماله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فماله حرام ودمه حرام ما دام بذمتنا، ولأننا حنا التزمنا له بالحفظ المحافظة عليه، ولا يجوز لنا أن نخون، هذه خيانة. لعلها محترمة يعني أوضح كونها محترمة.
يعني خرج بها الخمر المستورة
اي تخرج بها المستورة محترمة وغير المستورة ليست محترمة. ولا التحريم مثل ما يعني
له يقول يعني على قولنا ان الخمر المحترمة يعني ولو كانت محترمة فانها ما تضمن هدر
لا تضمن
إيه؟
لا اذا كانت محترمة فهي تضمن
يعني قصدها المحرمة يعني ضد
اي لا هو اذا كانت مخفات فهذا هو دخل علينا اننا محافظين على نفسه وعلى ماله، هم يعتقدون ان هذا مال فالشيء، لكن لو ابرزوا هذا فيه مخالفة لشعائر الاسلام فهذا ما نقره عليه.
وإتلاف الثلاثة أي الكلب والخمر المحرمة وجلد الميتة هدر، سواء كان المتلف مسلما أو ذميا.
نعم هدر يعني لا قيمة له ولا يدفع شيء لها. نعم
لأنه ليس لها عوض شرعي لأنه لا يجوز بيعها.
نعم لأنه ورد في الحديث أن من جاء يطلب قيمة كلب فحتوا في وجهه التراب، ليس له قيمة الكلب ليس له قيمة ولا يجوز بيعه ولا شراءه.
وإن استولى على حر كبير أو صغير لم يضمن.
نعم لأنه لا الحر ما يوصف، والحر مهما كان لو أخذه إنسان وقال هذا عبدي أباعه مهما بيع مرة أو مرتين كل هذا البيع باطل، الحر ما يجوز بيعه. نعم
لأنه ليس بمال، وإن استعمله كرها
وإن استعمله كرها
فعليه أجرته.
نعم لو غصب حر وخلاه مثلا وألزمه وأرغمه على أنه يشتغل عنده ويكدح، فإذا مثلا تخلص من هذا الغاصب وجاه إيدا أقوى منه خلصته نقول عطه إجرة المثل مدة ما كان يشتغل عندك، كل هذه المدة ما زمت تعطيه لأنك استعملته بغير حق، فيدفع له إجرته هذه المدة.
وإن استعمله كرها فعليه أجرته لأنه استوفى منافعه وهي متقومة، أو حبسه مدة لمثلها أجرة فعليه أجرته لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها.
نعم هو نفسه ما هو مال الحر لكن منفعته مال، لأنه مثلا تستطيع أنك مثلا هذا الشخص يقول له مثلا صاحب الدكان أبيك صبي عندي في دكاني وكل شهر بيدفع لك 1000 ريال، جائز هذا لأن هذا الفعل في مقابل نفعه، عمله بيعه محافظته بيعه شراءه له، أو يستخدم سواك عنده أو يستخدم في بيته يشتغل عنده، أو فهذه منافعه لها قيمة منفعة فهو يضمن هذه المنافع، أما هو فهو حر معه قيمة. نعم.
وهي مال يجوز أخذ العوض عنها وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه. ويلزم غاصبا رد المغصوب إن كان باقيا وقدر على رده بقوله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها.
نعم إذا أخذ من إنسان شيء غصب أو مثلا ما قصد بذلك أنه يغصبه يأخذه لكنه تظن أنه ما يخالف أو ظن، وهذا لا يجوز حتى يستأذنه، ولو أنه مثلا يقول مثلا هذا رفيقي ولا يخالف وروح يأخذ من ماله شيء ما يجوز لك، ما يجوز أن تأخذ من إنسان. ولو كان قضي النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يحل مال أحدكم، فقال الرجل يا رسول الله ولو كان شيء يسير، قال ولو كان قضيبا من أراك لو هو مسواك ما يجوز تأخذه منه بغير إذنه بغير رضاه، فلا أخذت منه أي شيء وجب عليك أنك ترده ولا يجوز أن تبقيه عندك.
وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة.
نعم. زيادة يرده ويرد زيادته. لو اغتصب الإنسان مثلا شاة ولا اغتصب مثلا بقرة وإلا اغتصب بعير ثم ولدت صار مع ولد أو ولدين أو أكثر، يجب عليه أن يردها ويرد ما جاءت به من الأولاد لأنه غاصب غير حق ولا يستحق، فهي كل نتائجه لصاحبها لأن هذا غاصب ليس له شيء، فيجب عليه يرده وما أنتجت.
وإن زاد لزمه رده بزيادته.
نعم ربما يزيد لأنه النتائج يمكن نتائج مثلا البعير ينتج مثلا الناقة تنتج مثلا تصير ناقتين أو 3، لكن قد لا يكون شيء من هذا النتاج، تكون زيادة بمعنى أنها مثلا أخذها وهي هزيلة ثم سمنت يوم يأخذها وهي تسوى مثلا 1000 ريال وزادت وسمنت وصارت تسوى 5000 ريال، يرده بزيادته ولا يستحق شيء، لأن الشيء إما أن يكون زيادة متصلة كالسمن أو تكون الزيادة منفصلة كالولد، فهو يرد بزيادته متصلة أو منفصلة لأنها تابعة لصاحبها.
وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة كانت أو منفصلة لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل. وإن غرم على رد المغصوب أضعافه لكونه بنى عليه أو بعد ونحوه، وإن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع إذا طالبه المالك بذلك.
نعم لو مثلا استولى على مثلا خشب ولا على جريد وسكفه بيته يلزم يقلع الخشب ويعطيه صاحبه حتى ولو أوجب ذلك الهدم بيته، لأن النبي يقول ليس لعرق ظالم حق، هذا عرق ظالم ليس له حق. أو غرس هالأرض استولى على هالأرض وغرسه، الغرسة مثلا قيمة الغرزة مثلا 200 ريال أو 300 ريال وأشكاء 20 5 سنين 6 سنين وطلعت نخل وجاء صاحب الأرض يلزمه يقلع النخل كله ويسلمه أرضه خالية ما فيها شيء، لأن النبي يقول ليس لعرق ظالم حق فيزيل جميع ما عليه أو بنى فيها أو جدار يلزمه يزيل المباني ويزيل الجدار، هذا الواجب عليه شرعا. لكن لو اصطلح هوية صاحب الأرض على شيء فلا في مانع أن يصطلحه، لكن لو قال الأرض صاحب الأرض لا أنا أبي أرضي كما كانت يلزمه يسلمه أرضه كما كانت، فيها بناء يزيل البناء، فيها غرس يزيل الغرس ويسلمه إياه مثل ما كانت، حتى ولو كان ورنا عليه ضرر نقول أنت اللي دخلت الضرر على نفسك لأنك أنت اللي غصبت، أنت اللي دخلت الضرر على نفسك، ليش تستولي على حق غيرك؟
بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق،
عرق ظالم أو عرق ظالم حق. نعم
العرق المنسوب إلى ظالم
لا هي يجوز الظاهر أنها مضبوطة بالوجه، عرق ظالم حق أو عرق ظالم، والأرجح عرق ظالم حق.
بس وصف العرق بأنه وصف